إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فكثيرًا ما ينظر المرء حوله فيرى تهاون الناس فيما عليهم تجاه الآخرين، سواء كان ذلك كلاما أو انتهاك عرض أو أكل مال، وكثيرا ما يتهاور المرء بالكلمة التي تخرج منه في هذا المعنى. فيدخل عليك إنسان يسب إنسانا آخر ويقع فيه، فإذا ما ذكرته ووعظته وبينت له أنها من الغيبة المحرمة وأنها مظلمة تسترد أمام الله يوم القيامة، ربما غضب وأعرض واستكبر، ويلقاك آخر يعتدي على عرض أخيه المسلم بالنظر الحرام أو باللمس وغير ذلك، ثم هو تسول له نفسه أن يسقط حق أخيه من هذا، وتجد آخر عليه مال لأخيه المسلم، فإذا ما طولب به أخذ يسوف ويناقش ويجادل وربما تنصل من هذا الحق. ولذلك رأيت أن هذا من الخطر العظيم. ثم أوقفني بعض إخواننا ليسألني عن قضية المظالم، وظل يلح في السؤال ويكرر حتى خوفني منها أكثر، وظل يقول لي: وما الحل؟ وماذا أصنع؟ الناس الذين لهم الحقوق ماتوا، لا أجدهم الآن، ماذا أصنع؟ أليس لهذا توبة؟ أليس من هذا مخرج؟ ويضرب المثال فيقول: إن الكافر إذا أسلم فإن الإسلام يجب ما كان قبله. فالكافر يقترف ما يقترف ثم يسلم فيعفو الله عز وجل عنه، وما حكمي أنا؟ وماذا أصنع؟ وظل يلح علي في السؤال حتى خفت أنا من هذه القضية، وبقيت في الطريق أقول: وماذا أصنع؟ وماذا يصنع؟ ولذا رأيت لزاما علي أن أقول في هذا المقام تحذير الآثم والشاتم من خطورة المظالم. إن المظالم والديون التي على المرء للعباد أمرها خطير. تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما يعظ الصحابة ويذكرهم بأن الإيمان بالله عز وجل والجهاد في سبيله هو سبيل الجنة، فيقول رجل: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا أتكفر عني خطاياي؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هذه الإجابة عن هذا السؤال: أتكفر عني خطاياي؟ قال: نعم. هذه الإجابة التي حضرت الآن. لكن الغريب هو الاستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الإجابة، فيستدعي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ويقول له كيف قلت، فيقول يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر تكفر عنك خطاياك إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك. نعم، لأن الدين ظلم، الدين قد يكون في المال وقد يكون في العرض وقد يكون في الدم، الدين قد يكون كلمة تقال، قد يكون نظرة، قد يكون احتقارا للمرء. إذا ما وقفت وتأملت ورأيت أن الله عز وجل ينصب الميزان يوم القيامة، وأن هذا الميزان ميزان حقيقي توزن فيه أعمال العباد الحسنات والسيئات، وتوزن فيه صحائف الأعمال صحائف الحسنات وصحائف السيئات، ويوزن فيه صاحب العمل، يوزن العبد ويوزن عمله ويوزن ثواب عمله لتكون النتيجة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ولا ينجو من الميزان وخطر الميزان إلا من حاسب نفسه في الدنيا على أقوالها وأفعالها وخطراتها وهفواتها وزلاتها، كما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. حاسبوا أنفسكم كيف ذلك؟ قد يقول قائل كيف أحاسب نفسي وكيف أزن عملي؟ ذكر العلماء أن المحاسبة لها أركان، الركن الأول من أركان المحاسبة أن تقايس بين ما كان من الله وما كان منك، فما كان من الله هو أنه خلقك فسواك فعدلك جعلك في أحسن تقويم، رزقك أنعم عليك تفضل عليك تكرم عليك أعطاك ما لم تكن تتوقع، وماذا كان منك؟ إما أنها معصية اشترأت فيها على رب العالمين سبحانه، وإما أنها طاعة لم تخل من رياء ولا كبر ولا عجب ولم يسلم منها إلا القليل، فعند ذلك يتولد بين هذا وذاك حالة حياء العبد من ربه سبحانه وتعالى، أن تنظر وتقايس بين ما كان من الله وما كان منك. المقايسة الثانية أن تقايس في أعمالك بين أعمالك الحسنات والسيئات لتنظر هل الحسنات أكثر أم السيئات أكثر. ولا يستطيع أن يقوم بهذه المقايسة إلا من جمع بين أمور ثلاثة. الأمر الأول نور الحكمة، والمقصود بنور الحكمة هو العلم الذي يكشف المرء به بين الهدى والضلال وبين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب، والذي قال الله عز وجل فيه إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فلا يستطيع أن يقايس بين الحسنات والسيئات التي تصدر منه إلا من رزق نور العلم والهدى والحكمة. ثانيا سوء الظن بالنفس، لا بد لمن أراد أن يقايس بين حسناته وسيئاته أن يسيء الظن بنفسه، لأن من أحسن الظن بنفسه فقد جهل ما فيها من الصفات، وجهل ما في عمله من الخلل، وجهل ما يستحقه ربه عز وجل من حسن العمل وإتقان العمل. فلا بد من أن يسيء الإنسان الظن بنفسه، فهناك نور حكمة وهناك إساءة الظن بالنفس، وهناك المقايسة بين ما كان لك وبين ما كان عليك. فلك أشياء، لك أشياء ولك وعليك أشياء، لك ما كان مباحا وعليك ما كان واجبا تفعله وما كان حراما تكف عنه. حاسب نفسك على هذا الأساس واعلم أن لك حق وعليك حق فأد ما عليك يأتك ما لك. اعلم أن لك حق وعليك حق فأد ما عليك يأتك ما لك. ومن المحاسبة أيضا أن تعلم أن كل حسنة وكل طاعة رضيتها لله منك فهي عليك، وأن كل معصية عيرت بها أخاك فهي صائرة إليك. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الإنسان لا يرضى بالطاعة إلا إذا أحسن الظن بنفسه، وإلا إذا قل علمه بما ينبغي عليه تجاه ربه سبحانه وتعالى. فالرضا بالطاعة قد يورث الكبر والعجب والغرور والرعونة والحنق والسفه والإدلال على الله عز وجل وانتظار الجزاء من خلق الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك تنقلب هذه الطاعة عليه بشر، لأنها صارت مبنية على حسن ظنه بنفسه، فيقول أنا خير من غيري، أنا أفضل من غيري، فلان يفعل كذا وهناك من يفعل كذا وهناك من يقول وهناك من يترك، أما أنا فلله الحمد أقول وأصلي وقد حججت واعتمرت وتصدقت وساهمت وفعلت وأمرت ونهيت. فإذا به يعدد ما فعله من الحسنات، ولكن هل هذه سبيل الناجين؟ هل هذه سبيل العقلاء؟ لا والله، إن سبيل العقلاء سبيل الذين يسيرون إلى الله عز وجل أنهم يستغفرون الله عز وجل عقيب العبادات. فانظر لما قاموا الليل ماذا قالوا في آخر الليل؟ وبالأسحار هم يستغفرون. وفي الحج والعمرة، في الحج قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية وفي ختام عمره قال الله عز وجل له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأمره الله عز وجل أن يختم دعوته وحياته بالاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وأما قول العلماء وكل معصية عيرت بها أخاك فهي صائرة إليك، يعني أن ذنب التعيير أعظم من الإثم نفسه، لأنه مبني على الشماتة، وقد روي لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، وروي من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعل ذلك الذنب. قال الإمام أحمد يعني من عير أخاه بذنب قد تاب منه. فالإنسان إذا عير أخاه بمعصية إما أن يقع في نفس هذه المعصية، وإما أن يكون إثم التعيير على المعصية أعظم من إثم المعصية نفسها. فهذه إشارة إلى كيفية المحاسبة. فالإنسان يحاسب نفسه فيما بينه وبين الله حتى لا يترك الفرائض، وفيما بينه وبين العباد حتى لا يبقى عليه مظلمة لأحد. فمن حاسب نفسه ووزن أعماله ولقي الله عز وجل وليس مضيعا لفريضة ولا عليه مظلمة لأحد، فهذا يدخل الجنة بإذن الله عز وجل بغير حساب ولا سابقة عذاب، لأنه ما ضيع فرائض ولا وقع في حرام لم يتب منه ولا عليه مظلمة لأحد. وأما من لم يحاسب نفسه ولم يزن أعماله قبل أن توزن عليه فإنه يقدم على الله عز وجل فإذا بالخصوم يأتون إليه. تخيل ما هي صفات الخصومات، كم خصومة يأخذ بيدك ويقول لك ضربتني، وآخر يقول شتمتني، وآخر يقول اغتبتني، وآخر يقول جاورتني فأسأت جواري، وآخر يقول عاملتني فغششتني، بايعتني فغبنتني، كنت قادرا على دفع الظلم عني فما دفعته وداهنت الظالم. كم عدد هؤلاء الخصوم؟ تصور لو أنك نظرت في من عاملتهم في حياتك، ولنحسب مثلا الغيبة وحدها، ليرى الإنسان أنه من المفترض أو من الممكن أن يقول كلمة في حق اثنين فقط في كل يوم، يقول هذا فلان لا قيمة له، فلان لا شأن له، فلان كذا فلان كذا، كلمة تجري على اللسان لا يلقي المرء لها بالا ولا يحاسب نفسه عليها، وهذا لا يكاد يسلم منه إلا من رحم الله عز وجل. فلو أنه وقع بكلمة في اثنين في كل يوم، وقع بكلمة في اثنين في كل يوم، فيكون في السنة حوالي 730 مثلا، فإذا عاش 40 سنة مثلا بعد بلوغ سن التكليف، فليضرب 730 في 40 سيكون العدد فوق 28,000. 28,000 خصم في كلمات تقال، فكيف بالمال الذي أخذ ولم يرد؟ كيف بالنظر؟ كيف بأعمال القلوب التي تشتمل على الاحتقار والحسد والغل والحقد على الآخرين؟ ما هذه مظالم أيضا. كيف بالغيبة العامة إذا حسبناها غيبة كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء، يعني يقول أهل بلدة كذا كلهم كذا، أهل جماعة كذا كلهم كذا، أهل وزارة كذا كلهم كذا، فيقع في هذه الغيبة العامة. فلو حسبت غيبة وجاء أفراد هذه الهيئة أو الجمعية أو الجماعة أو البلدة أو القرية أو الدولة وجاءوا إليه، فكم يكون عدد الخصماء؟ تخيل كل هؤلاء يقفون وكل واحد له حق، ورب العالمين سبحانه وتعالى لا يضيع عنده حق أحد. وقد أنشب الخصوم فيك مخالبهم وكل يريد حقه، فعند ذلك تصور نفسك وأنت تريد أن تلجأ إلى رب العالمين ليخلصك من سطوتهم، فما عدت تستطيع دفعهم عنك، فيقرع سمعك نداء الجبار جل وعلا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فعند ذلك توقن بالبوار وتتذكر ما أنذرك الله عز وجل به على لسان نبيك المختار صلى الله عليه وسلم، حيث يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، لا يستطيع أن ينزل عينه من الخوف والفزع، وقلبه خاوي غير مطمئن. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ماذا يقول الذين ظلموا؟ ماذا يقول أصحاب المظالم؟ ماذا يقول من عليه حقوق للآخرين؟ ماذا يقول من عليه نظر إلى العورات؟ ماذا يقول من عليه استماع إلى كلمات محرمة؟ ماذا يقول من قضى ليلهم في اتصال على نساء محرمات لا يجوز له أن يكلمهن واعتدى في ذلك على عرض إخوانه المسلمين؟ ماذا يقول من أكل مال غيره ولم يرده؟ ماذا يقول من ضرب غيره ظلما؟ ماذا يقول من عليه حقوق للآخرين؟ ماذا يقول عند ذلك؟ فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى متى؟ فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وهذا السياق أشبه في أن يكون في الكافرين، ولكن صاحب المظالم لا شك أنه يتمنى أن يرد إلى الدنيا ليرد ما عليه من مظالم وليرد ما عليه من حقوق حتى لا يحاسب عليها يوم القيامة. لماذا؟ لأنك هناك إذا تصورت هذا الموقف وترى أن أعمالك التي تعبت فيها تذهب سدى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذه نظرة الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرا آخر. قال: المفلس من أمتي هو من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وصدقة وحج، يعني معه رأس مال من الحسنات، كما في الحديث الآخر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه يأتي بحسنات أمثال الجبال فيظن أنها تنجيه، فلا يزال يأتي إنسان ويقول: يا ربي فلان ظلمني، فيقال: أمح من حسناته، فلا يزال كذلك حتى لا يبقى له شيء. في حديث أبي هريرة قال: يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وصدقة وحج، ويأتي وقد شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يؤدي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا موقف عجيب، ينظر الإنسان في صحيفته فلا يرى قيام الليل ولا صيام النهار ولا الحج ولا العمرة ولا حتى الجهاد في سبيل الله، فربما يتساءل: أين ذهبت حسناتي؟ فيقال: هذه حسنات، فيقال: هذه الحسنات ذهبت إلى صحيفة فلان وفلان وفلان الذين لهم عليك حقوق ولم تؤديها. طيب احسب بطريقة أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصلي الصلاة ولا يكتب له منها إلا نصفها، وإن الرجل ليصلي الصلاة ولا يكتب له منها إلا ثلثها، إلى أن قال: ولا يكتب له منها إلا عشرها، يعني يصلي عشر ركعات ولا يكتب له إلا ركعة، الباقي في الرياء وفي العجب وفي عدم إحسان الصلاة وفي عدم الخشوع وغير ذلك. يعني لو أعطينا مثالا، رجل صلى التراويح وراء الإمام والإمام أطال وتعب، أو أنه الإمام نفسه وصلى وقرأ وتعب وأجهد نفسه عشر ركعات كاملة ثم ترك ركعة الوتر فصلها في البيت مثلا، وهذه العشر ضاعت في الرياء، ضاعت في العجب، ضاعت في عدم الخشوع، ضاعت في عدم إحسان الطهور، المهم أنه لم يكتب له منها شيء، ثم صلى في البيت ركعة لم يرها إلا الله ولم يطلع عليها إلا علام الغيوب فصعدت إلى السماء، فمنها تستوفى مظالم العباد يوم القيامة. فلا تستوفى مظالم العباد إلا من المقبول، من الصحيح، من الخالص، من الذي صعد إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا هو الذي تستوفى منه مظالم العباد يوم القيامة. تصدق بصدقات مئات وآلاف وملايين فصعد منها قليل، فيستوفى من هذا القليل حقوق العباد يوم القيامة. أرأيت؟ أرأيت كم يكون الخطر؟ ثم في ناحية أخرى إذا به ربما يرى عليه وفي صحيفته زنا وهو لم يزن، سرقة وهو لم يسرق، فيرى سيئات طال في البعد عنها نصبه، فيقول هذه السيئات سيئات من؟ فإذا بها سيئات فلان وفلان الذين لهم عليه حقوق ولم يؤدها، كما في حديث أبي هريرة، فإذا فنيت حسناته ولم يؤد ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله العافية. فما هذا الخطر يا إخواني؟ ما هذا الخطر الذي نقحم أنفسنا فيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولا تظن أن قضية الحقوق تضيع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء. الجلحاء التي ليس لها قرن، نطحتها شاة قرناء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان، فقال: يا أبا هريرة أو يا أبا ذر، أتدري فيما ينتطحان؟ قال: لا أدري. قال: ولكن الله يدري، وسيقضي بينهما يوم القيامة، ثم تلا: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذه في شاة، في شاة يقضى بينهما يوم القيامة، ثم يقال لهم لهما: كونوا ترابا، يعني تبعث خصيصا لأجل أن تؤدي ما عليها وتأخذ ما لها معها. فكيف بنا نحن؟ يسير الناس في الشارع فلا يكاد يتضايق واحد من الآخر، فإذا به يسوب ويلعب ويقذف ويضرب، وربما يقتل أو يشرع في القتل، أو يظن أن هذه هي النهاية. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. طوقه يوم القيامة من سبع أراضين أمام كل الخلائق، فينادى عليه أن شاقي فلان ابن فلان، أو ينادى عليه أن ساعد فلان ابن فلان أمام العالمين. أنت في الدنيا اليوم تخشى وتستحي أن يعرف فلان أنك أذنبت في كذا؟ لا تريد أن يعرف ولدك أو زوجك أو أبوك أو أخوك أو قريبك أو شيخك أو أي إنسان ماذا صنعت استحياء، وربما كان في علمه ما ينفعك، فكيف بك يوم القيامة والكل يطلع عليك وأنت ينادى عليك أن سعد فلان أو شقي فلان باسمك واسم أبيك الذي تعرف به في الدنيا والذي يعرفك به الناس، ويأتي يحمل ما أخذه بغير حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا بغير حقه جاء به يحمله يوم القيامة. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فعندما تتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، قف هنا وقفة، لأن الأرض يجترئ عليها كثير من الناس، المزارعون وأصحاب العقارات والمباني والأراضي السكنية وقسمة المواريث، يعتدى فيها على الأرض. يقول لك: يا عم ده حاجة بسيطة، يعني ما جاتش من شبر أرض. شبر في كام طول؟ شبر في كام عمق؟ لا يعلمه إلا الله من سبع أراضين، ولا ندري هذه الكيفية كيف تكون، ولا كيف يطوقه من سبع أراضين. لكن الذي ندريه أن الإنسان يقوم يوم القيامة في يوم طوله 50,000 سنة، طوله 50,000 سنة، لا يستطيع أن يقعد ولا أن يستريح ولا أن يشرب ولا أن يأكل ولا أن يستظل ولا أن يستروح ولا أن يموت، وهو يحمل قطعة مطوقا بها، أو يحمل بقرة أو يحمل بعيرا أو يحمل شاة أو شياها أو أبقارا أو أبعرة، أو يحمل مالا أو يحمل ثيابا، من أخذ شيئا بغير حقه جاء به يحمله يوم القيامة. تخيل هذه الفضيحة، تخيل هذا الألم وهذا العذاب في أرض المحشر، وكل هذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام إن الظلم ظلمات يوم القيامة. فهذا من الشدائد التي يتعرض لها الظالم الذي لم ينتبه لحق الآخرين. ثم هو يؤدي ما عليه. حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يبعثون يوم القيامة حفاة غبرا بهما. قالوا وما بهما يا رسول الله؟ قال ليس معهم شيء، ليس معهم شيء. ثم يناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول أنا الملك وأنا الديان، لا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة وعليه لأحد من أهل النار شيء حتى أقتصه منه، ولا يدخل أحد من أهل النار النار وعليه لأحد من أهل الجنة شيء حتى أقتصه منه. قالوا كيف يا رسول الله وإنما نبعث يوم القيامة بهما، يعني ليس معنا شيء؟ قال بالحسنات والسيئات، يعني حتى لو كان هذا الذي يغتاب أو الذي يعتدى عليه من أهل النار ستؤدي ما عليك، ستؤدي ما عليك. وهذا تنبيه مهم، لأن يعني بعض الناس يتهاون في الكلام وفي الغيبة وفي السب والشتم في من يعتقد هو أنه كافر، وليس اعتقاده بصحيح تارة، وليس اعتقاده وفعله بصحيح تارة أخرى. يعني يقول فلان هذا كافر، وهل غيبة الكافر حرام؟ نقول لا، ليس بكافر، إنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج ويعتمر، ولم نطلع على أن ما فعله فعله متعمدا، ولم نطلع على أن ما فعله فعله بعلم، إن كان فعل مكفرا مثلا فكيف حكمت عليه بأنه كافر؟ يقول إنه لا غيبة في فاسق. ومن أين أتيت بهذا العموم بهذه الطريقة ونزلت هذا العموم على هذا الشخص بعينه وأخذت تغتابه بما يفعل أو تصفه بما لم يفعل كذبا وبهتانا؟ يقول لا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة وعليه لأحد من أهل النار شيء حتى أقصه منه، حتى لو داخل النار يأخذ حقه نعم، ويؤدي المرء ما عليه نعم. إذن القضية في غاية الخطورة، وقد يتصور الإنسان تصورا آخر على الحقيقة ويحاول أن يبهتها وأن يطمسها بما يوهم به نفسه أنه على حق، فيذهب إلى مسؤول محامي مثلا فيعطيه أوراق ويعطيه مستندات ويعطيه دلائل وأدلة على أمر من الأمور، على أنه لم يسرق، على أنه لم يقتل، على أنه لم يظلم، على أنه لم يأخذ مثلا حق امرأته، أو على أنها لم تأخذ حقها من زوجها، حتى تنقلب الحقيقة ويأخذ المرء ما ليس له. ثم يقول في النهاية حكم القضاء، القاضي حكم، لم أخذ ما ليس لي، فنقول له حكم القاضي بحسب الظاهر لا يحل حراما في الحقيقة، ولا يحرم حلالا، ولا يغير الحقائق، وإنما هذه أحكام بحسب ما ظهر له. وأسوة القضاة في ذلك وأسوتنا جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع أو بنحو مما أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. جاء في بعض الحديث فلا يأخذ، وفي بعضها فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. لكن تصور الآن أن القاضي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه معاملة بحسب قضائه، بحسب القضاء، بحسب ما ظهر له، لا بحسب ما يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. فهل غير حكم القاضي حقيقة الأمر يا عباد الله؟ ويحلف ويجتهد في الحلف والألية حتى يضيع الحقوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، يعني بحلفه الكاذب، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فالجنة عليه حرام. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك لا بد أن تؤدي ما عليك. فالجنة عليه حرام، يعني حتى يؤدي ما عليه. جمعا بين الأحاديث، الجنة عليه حرام يعني حتى يؤدي ما عليه. الآن فلان أخذ من فلان أمرا ما وتبقى عليه مال، فبعد دفع قسط اثنين ثلاثة، ثم تبقى قسط اثنين ثلاثة، كم فيهم من عود أراك؟ كم فيهم من مثقال ذرة يحاسب عليها المرء يوم القيامة؟ كم عندك من حسنات تستغني عنها، مع أن الميزان قد يثقل بحسنة وقد يخف بسبب سيئة؟ هتستغنى عن كم حسنة وهتتحمل كم سيئة توضع في الميزان لكي تجترئ على ما اجترأت عليه من حق من عاملته، أو من حق أخيك في النسب وأهلك لميراثه، أو من كذا أو من كذا؟ كم سيئة تتحملها لتوضع في ميزانك، وكم سيئة وكم حسنة تستغني عنها لتحذف من عندك وتوضع عند غيرك في يوم قال الله عز وجل فيه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال الله عز وجل فيه: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى للجلد، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. هذا موقف صعب، موقف المظالم والحقوق لا ينبغي أن يتهاون فيه بهذه الطريقة. لكن نرجع إلى سؤال أخينا والذي أوقفني عنده، وهو يقول: أنا أريد أن أدفع المظالم وأن أرد الحقوق، ولكن ذهب الناس فرددت ما أستطيع وبقي ما لم أستطع، فماذا علي أن أفعل؟ أليس لها حل؟ أليس منها توبة؟ فنقول: أولا، من ابتلي بهذا فعليه أن يجتهد في رد المظالم قدر استطاعته. ثانيا، إذا بقي عليه شيء ولم يستطع أن يصل لأصحابه فعليه ألا يقنط من رحمة الله، فإن الله هو العفو، وإن عفو الله عز وجل يتدارك العبد إذا علم الله من العبد صدق التوبة والإخلاص. طيب ماذا يفعل؟ هل يضيع حقوق الناس؟ لا، لا تضيع حقوق الناس، لكن مبدئيا لا يقنط من رحمة الله، ولا ييأس من روح الله، ولا ييأس من عفو العفو سبحانه وتعالى. ثالثا، عليه أن يكثر من الحسنات ومن الأعمال الصالحة حتى يصير عنده رصيد، وليجعل من هذه الحسنات حسنات في السر لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني كالإنسان الذي عليه ديون في الدنيا، يقال مثلا موعد الدين في أول السنة، فماذا تصنع حتى أول السنة؟ تدخر جزءا من المال، أو تدخر ما تستطيع من أموال حتى تدفع ما عليك من ديون. فنحن في الدنيا ندخر الأموال لندفع الديون، فكذلك ندخر الحسنات لندفع منها الديون يوم القيامة. فإذا عرف الإنسان هذا فإنه لا يفوت لحظة دون ما يقول فيها سبحان الله العظيم وبحمده، بدل ما تقول فلان قل سبحان الله العظيم وبحمده، بدل ما تقول لاعب الكرة الفلاني قل سبحان الله العظيم وبحمده. كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بدل ما تقول زوجة فلان، زوج فلان، أخ فلان، حبي فلان، الإنسان الفلاني عمل كذا، الممثل الفلاني، اللاعب الفلاني، الوزير الفلاني، السلطان الفلاني، قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ادخر حسنات تدفع منها ما عليك من المظالم يوم القيامة، واجعل منها حسنات في السر لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الحسنات أن تستغفر لأصحاب المظالم وأن تدعو الله عز وجل لهم. ومن هذه الحسنات الخوف والوجل، أن تظل خائفا وجلا مضطربا من ذنبك هذا حتى تلقى الله عز وجل، وألا تطمئن حتى تقدم على الله سبحانه وتعالى فتنظر فإذا برب العالمين قد أصلح بينك وبين خصمك، وقد عفى عنك وتحمل عنك المظلمة لما رأى منك من صالح العمل وكثرة الخبيئات الحسنة. هذا هو الحل. أما أن يطمئن الإنسان ويركن إلى عمله ويبرر وتسول له نفسه أن يقول هو يستحق، ألا أقول هذا في وجهه، ألا أكلت عليه هذا المال لأنه أكل أموال أناس كثيرين، أنا فعلت به كذا لأنه فعل بفلان كذا. لا شأن لك، أد ما عليك ولا شأن لك بما عليه للناس، واتق الله عز وجل في نفسك أولا، فأكثر من الحسنات واجعل منها سرا، واجعل منها استغفارا كثيرا وتسبيحا وتحميدا وتهليلا، واجعل منها دعاء بظهر الغيب لصاحب المظلمة. وإذا كانت المظلمة مالا فيمكنك أن تتصدق بهذا المال نيابة عنه إذا فقدته، يعني لو ما لقيتش الشخص لا يكون الشخص موجود على قيد الحياة وتقول أنا أتصدق به عنه، لا، أعطيه حقه. فإذا مات ولم يكن له ورثة أو لم تعرف مكانه أو لم تعرف أين هو، فعند ذلك قال الإمام النووي تصدق بهذا المال بنية أنك لو وجدت صاحبه لأديته له. ويمكن أن تتصدق به نيابة عنه كأنك حولته له على حساب الآخرة، يعني هو له عندك قدر من المال، فيمكنك أن يكون عليك مال لفلان وقد سافر إلى دولة أخرى فتحوله له على الحساب. فهذا يشبه ما أقول من أنك تحول له هذا لو صح التشبيه إلى حساب الآخرة، تتصدق به عنه فيذهب المال إلى حسابه في الآخرة لو صحت هذه ولم تكن مخالفة للسنة، ونرجو أن لا تكون مخالفة للسنة، نرجو أن لا يكون فيها بدعة. تتصدق عنه بهذا المال فتحوله له على حساب الآخرة وتتخلص منه، لكن لا يبقى المال عندك، ولا تجحد حق، ولا تجحد حق أخيك، ولا تماطل وأنت قادر على دفع الحق، فمطل الغني ظلم، وهذه الحقوق لا تضيع فإن بحثت عن صاحب الحق ولم تجده ولم تستطع أن تؤدي الحق إليه، وكنت فقيرا ولم تستطع أن تتصدق به عنه، وأدركك الموت قبل أن تقدر، فنرجو أن يعفو الله عنك حينئذ، نرجو. وحسن الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل أمر حسن مرغب إليه في الشرع وفي الحديث القدسي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكفينا أمر مظالم العباد بما شاء، وأن يرزقنا توبة نصوحة فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين العباد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين أمنا أمانا رخاء يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم استر عوراتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، وأنت على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.